بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر التفاسير في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال: وقال عبد أيضا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبورها وسمعت قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فظننت أن ذلك لي حلال. فقال: يا لكع، إنما قوله فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقدارهن، لا تعلو ذلك إلى غيره. حديث آخر.
الصوت واضح؟ مش واضح. شكون منك؟ قرب.
حديث آخر. قال الإمام أحمد.
طيب، بسم الله.
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة، حدثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله: وهذا أصح والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. طريق أخرى. قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه. ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به، وفيه زيادة، وقال: هو حديث حسن. ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند أحمد بن حنبل، والصحيح أنه علي بن طلق. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجة من طريق سهيل. وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه. طريق أخرى رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى النساء في أدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم. طريق أخرى رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. طريق أخرى قال النسائي حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. انتهى كلامه. وقد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز، وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منهما شيء. طريق أخرى قال النسائي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال من أتى امرأة في دبرها ملك كفره. هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون. حديث آخر قال محمد بن أبان البلخي حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد بن الهادي قالا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد رواه النسائي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهادي عن عمر قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن الهادي الليثي قال قال عمر رضي الله عنه استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. والموقوف أصح. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن. وكذا رواه غير واحد عن شعبة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم والله أعلم. حديث آخر قال أبو بكر الأثرم في سننه حدثنا أبو مسلم الحرمي حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محاش النساء حرام. وقد رواه إسماعيل بن علي وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح. طريق أخرى قال ابن عدي حدثنا أبو عبد الله المحاملي حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا محمد بن حمزة عن يزيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن. محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم، وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم. وقال الثوري عن الصلط بن بهرام عن الصلط بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال سفلت سفل الله بك، ألم تسمع قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أنحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه ما يحتمل مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. وقال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي عبد الله، فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال وما التحميض؟ فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم؟ فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي عن الربيع بن سليمان عن أصبغ ابن الفرج الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن، قال وما التحميض؟ قلت نأتيهن في أدبارهن، فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال لا بأس به. وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبورها، وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن حدثني إسماعيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الولد؟ لا تعد الفرج. قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته عنه نظر. قال الطحاوي روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، يشك في أنه حلال، يعني وطأ المرأة في دبرها. ثم قرأ نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأي شيء أبين من هذا. هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد، وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم. وقال الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول فذكره. قال أبو نصر بن الصباغ كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في 6 كتب من كتبه والله أعلم. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات، ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم فالاستمرار على اليمين إثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وهكذا رواه مسلم من عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. ورواه أحمد عنه به. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما، ليس تغني الكفارة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. وروى أبو داود من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحاح. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وهذا حديث ضعيف، لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، متروك الحديث، ضعيف عند الجميع. ثم روى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد، لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وفي الآية الأخرى في المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال أبو داود: باب لغو اليمين. حدثنا حميد بن مسعدة الشامي، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم، حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. ثم قال أبو داود رواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفة، ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. قلت وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبده وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت لا والله وبلا والله. ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها وبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاح والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذلك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك. الوجه الآخر الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم قال وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخرساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظلون يعني يرمون، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول الله، قال كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. هذا مرسل حسن عن الحسن. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عائشة القولان جميعا. حدثنا عصام بن رواد أخبرنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت هو قوله لا والله وبلا والله وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخر قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا فهو هذا. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، أخبرنا عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وأخبرني أبي، أخبرنا أبو الجماهير، حدثنا سعيد بن بشير، حدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود: باب اليمين في الغضب. حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قوله: والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم.
سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر التفصيل في الأيمان في الآيات التي تتحدث عن أنواع الأيمان. والأيمان باختصار ثلاثة: يمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. أما اليمين الغموس فهي التي يحلف فيها الإنسان كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم أو حق إنسان، يحلف بالله كاذب أو يظلم كاذب والعياذ بالله، هذه اليمين الغموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. اليمين الثانية اليمين اللغو، وهي قول الرجل: لا والله وبلا والله، مثل ما ذكر من قول عائشة رضي الله عنه، وهذا يكثر. أو مثلا الحلف على شيء في ساعة الغضب، سمى في ساعة الغضب واللجاج، يحلف بالله ويدعو على نفسه أو يفعل كذا، هذا كله من يمين اللغو. أما الثالثة فهي التي فيها الكفارة المعروف، وهي اليمين المنعقدة التي من كسب القلب، حيث أنه يحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه عقلا وشرعا: والله لا أكلمك، لا أدخل بيت فلان، والله ما أكل معك، ما أسافر معك، يقسم بالله. هذا يمين منعقدة على أمر مستقبلي ممكن وقوعه عقلا وشرعا. نعم، هذا فيه الكفارة وينظر فيه. فإن كان في قطيعة رحم أو الحلف على إثم فيجب عليه أن يحنث. الحنث هو أن يأتي ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، وفي عليه الكفارة. الكفارة ما هي؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه الكفارة، كفارة على الترتيب، على الترتيب: أولا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين هذه الأشياء الثلاث. فإن لم يجد ولم يستطع ينتقل إلى صيام 3 أيام. جاء في قراءة ابن مسعود: متتابعات، وهي قراءة شاذة، وهي قراءة شاذة. كذلك من اليمين اللغو أن يحلف الإنسان على أمر فيظهر على خلاف ما حلف، يخطئ في ذلك، هذا يسمى من اللغو، يعتبر من اللغو. كان يقول: والله إن الشمس قد طلعت مثلا، ويعتقد بأن الشمس قد طلعت فيظهر وإذا الشمس ما طلعت، هذا من اللغو. أو والله إن فلان قدم من السفر، شاف زول فلان زول، ها، واعتقد بأنه زول، ليس على لغة السودانيين انتبهوا، يعني شبح إنسان أو كذا، شاف فظنه إيش فلان، فحلف بالله أن فلان رجع، تحدثوا عن فلان، قال: أنا والله شايفه، والله العظيم أني شايفه، فيظهر أنه ما رجع من السفر، هذا لغو. هذا يحصل كثير، هذا يسمى من اليمين اللغو، يعد من اليمين اللغو. وإن شاء الله مع الآيات القادمة سنبحثها بتوسع. كان بودي أتكلم على مسألة فأتوا حرثكم أن شئتم، لأن مسألة مهمة هذه في تفاصيلها، لأن يشكل على بعض الناس. لعلي إن شاء الله في الدرس القادم أفصل، وأن مصدر الخلاف هو قول الله جل وعلا أن شئتم، هذا لمن ضعف الأحاديث، أن تأتي على معاني، تأتي على معنى كيف ومتى وأين، ولذلك نشأ الخلاف. وأما من صحح الأحاديث ففيها غنية، لكن لعلنا نفصلها. التفصيل يكون أيضا في الآثار المترتبة، لأن أكثر العامة لا يعني فيه دمج بين المسائل في هذا الباب، وهو لا بد من الفصل. فيعتقدون بأن من وقع في هذه الكبيرة أن امرأته تطلق بمجرد هذا، وهذا غلط، وإن كان هو قول لكنه قول ضعيف. نبحثها إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا.
جزاك الله خير شيخنا، بارك فيك.